الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الموضع الثاني مما وقع فيه الكلام من دلالة فعل المعصوم. قال في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله إذا ظهر وجهه بالنسبة إليه، بالنسبة إليه ظهر وجهه، أن رسول الله فعله على نحو الإباحة، رسول الله فعله على نحو الوجوب، فعله على نحو الاستحباب، فهل هو كذلك حجة بالنسبة إلينا؟ يعني ما دام هو له على نحو الوجوب إذا لنا هم على نحو الوجوب، ما دام له على نحو، هاي مرحلة ثانية. مرحلة لا كنا ما ندري وجهه شنو، قلنا الأصل أن القدر المتيقن هو الإباحة، الآن علمنا وجهه بالنسبة إليه، فهل وجهه بالنسبة إليه هو نفسه وجهه بالنسبة إلينا؟ هذا هو السؤال الثاني. هل هو حجة بالنسبة إلينا أيضا بنفس الوجه؟ فعله على نحو الوجوب، فعليناهم على نحو الوجوب، أم لا يمكن أن نختلف معه بالحكم، يكون له على نحو الوجوب وعلينا على نحو الاستحباب؟ هذا هو السؤال الجديد، أي أنه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديه إلينا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له، أو واجبا علينا كما كان واجبا عليه، وهكذا؟ كأنك تسأل شنو هالسؤال هذا، وجه شنو يعني؟ فطبعا إذا فعله رسول الله على نحو الوجوب يعني علينا واجب على لا، يقول أكو أمور مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تشمل أحكام صلاة الليل واجبة بالنسبة له بس مستحبة بالنسبة لنا، النكاح أكثر من أربعة مباح له حرام علينا، فإذا مو بالضرورة أن الوجه على أي فعل، الفعل على أي وجه كان لرسول الله يكون لنا بنفس الوجه، مو معلوم، أكو أحكام اختص بها هو صلى الله عليه وسلم دوننا، فش مدريني أنا هالفعل هذا هل هو من مختصاته أم من مشتركاته مع بقية المسلمين؟ ما دام وجدت حالتين أمامي، أو خل نبدل السؤال، أنه ما هو الأصل؟ هل الأصل في أفعال المعصوم اشتراكه معنا؟ لأننا في حالة الشك نريد أن نؤسس الأصل، إحنا إذا أكو قرائن من حل الموضوع على القرائن منتهين منه، أما إذا شككنا رسول الله فعل فعلا على نحو الوجوب كصلاة الليل وجوب عليه هو، لكنه شككنا هل هي وجوب لنا أيضا أم لها حكم آخر بالنسبة إلينا؟ هل فرج المشكوك لمثله ولأمثال وإفراد المشكوك نؤسس الأصل في المقام، كل مقام نقول الأصل يقتضي كذا، فما هو الأصل في المقام عندما نشك في فعل هل هو من مختصاته أم من مشتركاته معنا؟ ما هو الأصل؟ من شرح السؤال يقول هاي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل وجواز العقد على أكثر من 4 زوجات، وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة، فلا تكون لغير النبي أو الإمام باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم والإمام المعصوم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله ولاية عامة على النفوس والأموال، ولم يرد دليل بأن غير المعصوم له مثل هيك ولاية، فقد أكو بعض التصرفات تصرفها بمنصب الولاية وهذا ما شامل لغيره، فإذا أكو أحكام، ملخص الحكي، أكو أحكام مختصة برسول الله هي التي أوجبت أنه أشك فيها المورد، وإلا لو كل تفاصيل الشرعية له هي نفسها لناخو، ما هو المبرر لعدل الشرع، هو مشترك ويانا بالتكاليف، فوجود هالمختصات أوجبت أنه قد يقوم بفعل وأحتمل أن هذا الفعل خاص به، فما هو الأصل في المقام؟ هل يقول، وهذا الكلام لا يحتاج إلى ذكر، يقول فإن علم من القرائن أن الفعل الذي وقع من المعصوم أنه من مختصاته كوجوب صلاة الليل ومن الليل أن ناشئة الليل كأقوى مقيل إلى آخره، هاي من مختصاته، ليش؟ لأن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فأمر بصلاة الليل على نحو الوجوب استعدادا لتحمل هذا الضيف المهم الكبير وهو نزول القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فأمر بنافلة الليل حتى يستعد لتحمل هذا القول الثقيل، فقامت قرينة إذن على أن وجوب صلاة الليل من مختصاته هو لكي يستعد لنزول القرآن الكريم، فإذا علم إذن من القرائن أنه من مختصاته فلا شك في أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره. قلنا احنا هذا الحكي ازاي؟ نحن بالأصول ما علينا بالموارد اللي أكو بها قرينة لأنها تبع القرائن، علينا نرد في موارد الشك، ماذا تقتضي القاعدة، ما هو مقتضى الأصل، أما ذاك قرينة خلاص احنا تبع القرينة. زين، هاي إذا علم اختصاصه، وإن علم اشتراكه معنا، وإن علم عدم اختصاصه به كوجوب الفرائض اليومية، أقطع بأنه هذا حال حال بقية المسلمين، مو من مختصاته أن يؤدي 5 صلوات مفروضة باليوم، فإذا هي من مشتركاته. وإن علم عدم اختصاصه به بأي نحو من حال اختصاص فلا شك في أنه يعم جميع المسلمين، فيكون فعله حج علينا كما رأيناه حج، فيكون الحج واجب لأن نعلم أنه حجك مسلم مو حجك رسول الله، فما دام حجك مسلم أنا مسلم، هاي من المشتركات. يعني السؤال يقول إلى هاي، هل الفعل هذا صدر منه كمسلم إذن يشترك معنا إحنا هم مسلمين، أم صدر منه كمحمد رسول الله؟ نحن ليس محمد رسول الله، أي فالحج صدر منه كمسلم، الصلاة صدرت منه كمسلم، فإذن إحنا مشتركين وياه. أما الزوجات بأكثر 4 صدرت منه كمحمد رسول الله، هاي ما مشترك ويا نبي، فإذن هذا ليس موضع للكلام، وإنما موضع الشبهة والنقاش اللي يريدين أسس به الأصل شنو في الفعل الذي لم يظهر حاله، ماكو قرائن تميز على أنه أي من الحالتين هو، هل كون من مختصاته أو من مشتركاته مع المسلمين، ولا قرينة تعين أحدهما، فهل هذا بمجرده أي كونه فعلا خاليا من القرائن صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل الخالي من القرائن هل أكو أصل في المقام نحمله عليه أم لا يوجد أصل في المقام؟ قرن احتمالين، والاحتمال الأول أنه يوجد أصل، ما هو الأصل؟ هل الأصل اختصاصه والاشتراك يحتاج إلى دليل، أم الأصل اشتراكه والاختصاص يحتاج إلى دليل؟ فصارن 3 إذن وجوب المسألة، القول الأول أنه أكو أصل في المقام، القول الثاني لا يوجد أصل في المقام، وإنما فيه شي مورد اللي لا ما نعرفه من مختصاته ولا من مشتركاته، نرجع للأصول العملية ماذا تقتضي، ماكو دليل في المقام، لأن قولين صارن أكو أصل لو ماكو أصل، وإذا أكو أصل فما هو مقتضى الأصل، هل الأصل هو اشتراكه معنا والاختصاص يحتاج إلى دليل زائد، أم الأصل اختصاصه والاشتراك يحتاج إلى دليل زائد؟ فصارت 3 أقوال بالمسألة إليه. قال فهل هذا بمجرده أي مجرد أن رسول الله فعل الفعل الفلاني خالي من القرائن كاف للحكم بأنه من مختصاته؟ وما عرضها مثل الخارطة، مو مثل ما احنا الخارطة قلنا، احنا قلنا الخارطة تكون أفضل، وكلها جعلت 3 أقوال، احنا لا نقول أنه قولين أصليا، هل أكو أصل في المقام لو ماكو، وإذا أكو أصل فما هو مقتضى، هل الأصل الاختصاص أم الاشتراك؟ شوف أشارة، قال هل كاف الحكم بأنه من مختصاته، أي هل أن الأصل هو اختصاصه والاشتراك يحتاج إلى دليل زائد، أو الحكم بعمومه للجميع أي أن الأصل اشتراكه معنا والاختصاص يحتاج إلى دليل، هاي قولين، والقول الثالث قال او انه غير كاف فلا ظهور له لا في هذا ولا في هذا، ويبقى الفعل مجملا، فاذا كان مجمل ما بيدري نرجع لاصول العملية ماذا تقتضي في المقام، فصارت 3 اقوال في المسألة، اذا علمت التفصيل حتى راح تعرف قوله يقول وجوه، كم وجه صار؟ 3، وان كانت بدون الالتفات الى التفصيل تشعر انها 2، تشعر انها 2 يفترقان بكلمة أو مو الأولى أو الثانية، بس لا هن 3، قال وجوه 3 بل أقوال، لا إذا وجوه يعني لكل منها وجه وجيه، والحال لا ليست فيها كذلك، ليست فيها كذلك بل أقوال قيلت في المسألة، والأقرب هو الوجه الثاني، يعني ياهو الوجه الثاني، لا ها الاشتراك الوسطاني، شوف ها منا تعرف ان هل الاقوال 3 لو 2، ها فاذا تراها 2 والفصل بينهما أو أنه غير كافين، فحصل الثاني أنه لا أصل في المقام. تقرأ كلامه شوف أكو أصل في المقام وهو التعميم والاشتراك. فقوله الوجه الثاني أي هاي الحكاية أو الحكم بعمومه للجميع، يعني يوجد أصل في المقام ومقتضى الأصل الاشتراك، والاختصاص يحتاج إلى دليل. إذا عرفت ذلك حتى نبين لك ما هو الوجه في ذلك. قال والوجه في ذلك، والوجه في أن الوجه هو الاشتراك، يعني يوجد أصل في المقام عند الشك وهو الاشتراك، ومقتضى هذا الأصل هو التعميم. ما وجه ذلك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس إلا ما قام الدليل الخاص. فصار الأصل شوف هو الاشتراك، إلا صار استثناء، صار الأصل هو التعميم والاستثناء هو الاختصاص. هاي الإلا استفيد منها الاستثناء، أي أن الاختصاص هو المستثنى والأصل هو التعميم. إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام. ما وجه الاختصاص؟ إما من جهة شخصه بذاته، كيفترض وجوب نافلة للآخر، وإما من جهة منصب الولاية وهو افترض بعض الصلاحيات، من مثلا هاي مال سمرة بن جندب فرض مال الأذق مال الأنصاري، هذا سمرة بن جندب باع بستان للأنصاري وخلاه له نخلة حرشة، قال له هاي النخلة بس تبقى مالتي ما بيع لك إياها، لكن الأنصاري ايش مدري سمرة بن جندب ليعطاه فلان رضي الله عنه 400,000 درهم بس فسر لي الآية ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في عبد الرحمن بن ملجم، شرى نفسه لله باع نفسه لله فقتل علي بن أبي طالب، هذا أحد الرواة الموثقين. فسمرة ترك النخلة حرش، قام يجي يطلب للنخلة مالته بلا استئذان الأنصاري، بستانه وبيته وعائلته، يا معود استأذن، استأذن شنو؟ نخلة ما تقدر روح لها، ما يخالف يربح العين والرأس، بس استأذين صادف عائلتي كلاش شكا إلى رسول الله. يا رسول أريد نبين هالنماذج هاي اللي يروون عنها ولا يروون عن جعفر بن محمد، هاي مشهورة يعني القصة، يستدل بها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، اللي يقرأ بتستدلال على قاعدة هاي موجود. رفع أمر إلى رسول الله، صح لرسول الله يا سمرة بيع لها النخلة مالته، ما بيع، ضعف السعي عجيب ما بيع، 10 أضعاف دين ما بيع، انطيها أعطيك عذق بالجنة، ما أريد عذق بالجنة. شايف سؤال أدب ويا من ديكة ويا من يسترق، قال الأنصار يروح اشلع وذبها وارمي بيها وجهه، فإنه رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، منا أخذت هاي القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا أصبح رجل مضار يعني يريد الضرر بالغير بعد خلص. فمثلا هذا الأمر هذا شوف انت بالولاية فرضا ولاية العام، ولا تتصرف في مال الغير تشلع نخلت الذبه بوجهه، يجوز التصرف في مال الغير؟ ما يجوز إلا بإذنه، فالآن من دون إذن تصرف رسول الله، فهل هذا التصرف ترد مختصاته؟ تصرف كولي طبعا، كولي أمر للمسلمين بالولاية العامة، فهل يمكن إذن هذا تقدر؟ شاهد السؤال، كل ما نقاعد نشوف تطبيقاته بالفقه تكون أرسخ بالذهن، فهل يقدر الفقيه أن يطبق هذا الحكم عند إذن أي تصرف ضرري من أحد عند إذن بالولاية يتصرف فوق ولاية ذلك الشخص؟ أم هذه من مختصات منصب رسول الله الولاية العامة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فيصير هذا إذن له معنى فيه الشن، هل تقدر توسعته وتعتبر هاي من مشتركات رسول الله مع كل ولاة أمور المسلمين أم أنها مختصة برسول الله؟ فإلى تطبيقات إذن، وإما من جهة منصب الولاية، قال فما لم يخرجه الدليل ويجعله من مختصاته صلى الله عليه وسلم فهو كسائر الناس في التكليف، هذا هو الواجب. قال هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا في التكليف، فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس، فيكون فعله حجة علينا لو فعلناه ما لحق المولى هذا، يعني لو لم نفعله يحاسبنا المولى عليه، وحج لنا أي لو فعلناه ما لحق المولى يحاسبنا عليه، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأثير. فهذا هو الوجه، إذن أن الأصل أن رسول الله بشر ومسلم، تمام رسول الله بس هو مسلم، فإذا له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فالأصل إذن اشتراكه معنا. يبقى هناك أوامر من مختصاته يجيبون دليل خاص يبين على أن هذا من مختصاته، وإلا مقتضى القاعدة مقتضى العموم أنه مسلم كباقي المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. قال فالدليل إذن أنه يوجد أصل في المقام، وهو أن الأصل اشتراكه، وأما دعوى الاختصاص فتحتاج إلى دليل. يقول وهذا الكلام ينطبق عليه بد مبحث أصولي، يقول أنه عندما يرد علينا عام، هو يشير إليه، عندما يرد علينا عام ودار أمر الخاص بين الأقل والأكثر وشككنا في فرد بهالمنطقة المشكوكة بين الأقل والأكثر، فهل يشمله الخاص أم يشمله العام؟ قال يشمله العام. فالآن عندنا عام يقول أن رسول الله مشترك مع المسلمين، إجا خاص قال إلا في الأحكام التي اختصت به، هذا خاص. هل أمر الخاص دار بين أقل وهو ثلاث أحكام، الزواج بأزيد من أربعة، وجوب صلاة الليل، منصب الولاية مثلا، دار الأمر بين ثلاثة وبين أربعة، وهو هالفرد المشكوك اللي بنشوفه داخل تحت الخاص والعام. فإذا عام وخاص والخاص دار أمره بين الأقل، الأقل منه هذا المتيقن أنه خارج تحت الخاص، والأكثر باعتبار وجود فرد مشكوك، فهل فرد مشكوك تحت العام؟ هذا من تطبيقات هذه القاعدة، أنه عندي عام يقول أنا رسول الله مشترك مع المسلمين، وعندنا خاص يقول إلا في ثلاثة أحكام متيقنة نفترضها، ويوجد رابع مشكوك دخوله تحت الخاص، فالخاص مردد، إذن هل هو ثلاثة أفراد أم أربعة؟ فإذا دار أمر الخاص بين أقل وأكثر، هل زيادة بين الأقل والأكثر ترجع تحت العام، والعام يقول أنه مشترك معنا. يقول وإنما ذلك من باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر، إذا ورد عام وورد خاص ودار أمر الخاص بين أقل وأكثر فيخرج بالخاص فقط الأقل لأنه القدر المتيقن، وهذا الأمر الدائر الزائد بالأقل والأكثر يبقى تحت العام. قال التمسك بالعام إلى آخره. فيقول إذن هذا هو الوجه اللي نستدل به في المقام، فأدخلنا الفرد المشكوك، فرد المشكوك شنو هذا الفعل اللي أسأل عنه، ماذا هل هو من مختصاته من مشتركاته، هذا يبقى تحت العام، وهو أن رسول الله مسلم مشترك مع المسلمين. قال هذا هو الدليل، ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب، فإنا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها، وإن كنا نراها في بعض المجالات، كما لو علمنا إجمالا أن بعض القصابين لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، فإجانا لحم مشكوك هل هو على الطريقة الإسلامية أو لا، الأغلب أن القصابين يذبحون على الطريقة الإسلامية، يبقى فد واحد اثنين ما يذبحون، نحمل الفرد المشكوك على الأعم الأغلب. قال هاي إلها صحة بس مو في كل مورد نستعمل، في بعض المجالات نستعمل حمل الفرد المشكوك على الأعم الأغلب بس مو دائما هاي تتطبق، فهو ما ينكر هاي القاعدة مطلقا، وإنما يقول أنها ليست في كل المجالات تستعمل وإنما في بعض المجالات. شوف يقول فإنا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها، ننفي الموجب الكلية مو ننفي على نحو السالب الكلي أي ما نقبلها في كل مورد، وإنما ما نقبل أنها على نحو الموجب الكلية، لا هي مو على نحو الموجب الكلية، بعض الموارد ما نستعملها هايكم، وإنما ذلك إلى آخره. ثم هذا دلالة فعل المعصوم، ينتقل لشيء آخر وهو دلالة تقرير المعصوم. قال المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وبحضور المعصوم عليه السلام فعلا فيسكت المعصوم عنه، فيعتبر هذا التقرير من قبل المعصوم له، صح؟ لأن لو كان هذا الفعل غير سائغ شلون المعصوم يسكت عنه؟ ماشي، لكن هذا يقول التقرير لا يكون تقرير السكوت لا يكون تقريرا من قبل المعصوم وإمضاء إلا بشروط: أولا توجهه إليه، ثانيا علمه بفعله، ثالثا كان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا. هذه الشروط يلا يكون السكوت. وإلا فسه الضمائر، الضمائر عليه من ترجعها توجهه إليه، توجه من؟ يمكن المعصوم يمكن الفاعل، لأن الفاعل لو لم يكن متوجها، يعني نذكركم بشروط النهي عن المنكر، هذا الفاعل لو لم يكن ملتفتا إلى فعله فإذا هذا ليس منكرا في حقه حتى يجب على المعصوم تنبيهه. كنت تذكر شروط النهي عن المنكر، لأن توجهك تقول هذا تقرير من الإمام، تقرير من أي باب؟ من باب وجوب النهي عن المنكر. فلو كان شرب السجارة حراما شلون هذا يشرب سجارة بحضرة الإمام والإمام ما ينهى عنه؟ إذن شرب السجارة حلال وجائز، صح؟ أدري متى يكون حراما ويجب التنبيه عليه؟ شروط النهي عن المنكر اللي من ضمنها توجه الفاعل للفعل إذا غافل، هذا ليس منكرا في حقه حتى يجب على الإمام أن ينبه عليه، ممكن. فإذا الضمير نقدر رجعه عليما على الفاعل، ويمكن نرجعه على الإمام عليه السلام، صح؟ هو ده أقول لك يمكن، بس أريد نوسع يعني نظركم. زين، هاي توجهه إليه، توجه الإمام عليه السلام إلى فعل الفاعل. أما الإمام إذا ما متوجه إلى فعل الفاعل ما تقدر تقول تقرير وإمضاء. ثانيا وعلمه بفعله، لا هاي للفاعل، هاي نستطيع أن نطمئن على أن الضمير للفاعل وليس للإمام، لأن الفاعل لو كان ما يعلم بأن فعله حرام فليس بمنكر حتى يجب على الإمام تنبيهه. أما لو حملنا علم الإمام وتوجهه عند هذا نفس المعنى تؤدي، يعني وتوجهه إليه عن علمه به، فذيك بقيها للإمام توجه إليه، وهاي علمه علم المكلف الفاعل بفعله حتى تجتمع شروط النهي عن المنكر. زين، ثالثا عدم وجود مانع يمنع من بيان الإمام عليه السلام، اللي يقول وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا. والسعة تكون من عدة جهات، من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان بعد، ومن جهة عدم المانع منه كالخوف والتقية واليأس من تأثير الإرشاد. شوف كلها شروط النهي عن المنكر. يعني هو أنت عمد دليلك الآن في التقرير أنه لو كان منكرا لنهاه الإمام، وأنت تذكر شروط النهي عن المنكر، كنت تتأكد من تحققه، يا لا تقول بالتقرير. فإن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع يسمى تقرير، ما شئت. وهذا التقرير إذا تحقق بشروطه المتقدمة، توجهه إليه، علمه بفعله، عدم وجود المانع من الاستنكار والنهي، هاي كلها شروط. قال فلا شك، إذا اجتمعت هذه الشروط فلا شك في أنه يكون هذا السكوت من الإمام ظاهرا في كون الفعل جائزا، فيما إذا كان الفعل محتمل الحرمة كشرب الجقايع، كما أنه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان عبادة أو معاملة. يا ابن رسول الله أني أو قام أمام الإمام توضأ، والإمام ما قال له هذا وضوء أكثر الصحيح، الوضوء الفلان ترى كذا، والإمام لا أكو مانع يمنع من خوفه وتقية، وملتفت إلى الفعل وذلك المتوضي كذا، مجتمع الشروط. فطبعا يعني أن هذا وضوء صحيح، لو لم يكن صحيحا فليش الإمام ما نبه؟ يكون تقصير في تحمل مسؤولية الإمام عليه السلام، بس مع وجود مانع تقية هم تقول هذا الإمضاء يعتبر تقرير؟ ما يصير. نصا، لكن نصا في القدر المتيقن، مكون في القدر المتيقن، أما النص يفهم منه في الإطلاق، وهذا كون فعل مقتصر على القدر المتيقن، يعني من هنا نشأ الظهور، هو نص في الإباحة بس باعتبار أنه قد يحتمل معنى أزيد من الإباحة، قد يحتمل الوجوب لكن لأنه سيرة عملية، والسيرة العملية يقتصر على القدر المتيقن قال ظاهرا، وإلا هو يعني قد يكون الإشكال له وجه. يقول فلا شك في أنه يكون ظاهرا، الإشكال يقول هذا نصا راح يصبح في الإباحة، صح هو نصا في الإباحة، فليش المصنف قال ظاهرا؟ نحو دفاعين نقدر ندافع عن المصنف. الدفاع الأول أن ظهورنا بمعناه الأعم، أي بمعنى الدلالة يدل، لا بمعناه الأخص اللي هو في عرض النص وأنه درجة أقل مرتبة من النص، هذا الدفاع الأول، وإنما ظهور بمعناه الأعم أي يدل، ها والنسخ هم له ظهور بل هو أوضح الظهورات، هذا الدفاع الأول عن المصنف. والدفاع الثاني عن المصنف أنه يقول لك تمام هو نص في الإباحة، بس هذا قد يكون له دلالة أخرى أكثر من الإباحة كالوجوب كالاستحباب، بس لأنه سيرة عملية يقتصر بها على القدر المتيقن، فالقدر المتيقن يعتبر نحونا نحو الظهور باعتبار ما أقدر أجزم بأزيد منه، بينما النص أقدر أجزم بتمام تفاصيله، وهذا كون سيرة عملية ما أقدر أجزم بتمام تفاصيله. هذا حكي جاي بس ينفعكم الإشكالات اللي تحرك الأذهان، احنا نحاول أنه بس نكملها إذا ما كذا. قال لأنه لو كان في الواقع محرما أو كان فيه خلل، محرما أشار إلى المثال الأول، وفيه خلل أشار إلى المثال الثاني، وهو ما مشروعا صحيحا عبادة أو معاملة لكان على المعصوم نهي عنه وردعه، إذا كان فعل عالما. ها شوف هاي تدعم قولي على أنه علمه بفعله، علم الفاعل بفعله، شوف إذا كان الفاعل عالما بما يفعل، شوف فالضمير يرجع إلى الفاعل عارفا، وذلك من باب الأمر بالمعروف عن المنكر، فإذا كانت المسألة من تطبيقات الصغرى فلازم إذن نستحضر شروط الأمر بالمعروف عن المنكر، ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم، كما لو بين شخص بمحضر المعصوم حكما أو كيفية عبادة أو كيفية معاملة وكانت الشروط مجتمعة وبوسع المعصوم البيان، فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله وتصريحا رضاء له، وهذا كله واضح ليس فيه موضع للخلاف. بلي أيضا إذا مجتمع الشروط كذلك، مثلا أنه في الظاهرة اجتماعية وهي زفات الأعراض، مثلا ظاهرة اجتماعية وكثير من الظاهر اجتماعية كما تعلم، والإمام مجتمع عند شروطه ولم يبين، إذن هاي زفات الأعراض جائز، طبخ مثلا الكذا بالثالث مال الفاتحة حتى لو كان للميت قاصرين، والإمام تلقاه بالفاتحة يروح يضرب وياهم، ما يقولهم يا أبو مذولة قاصرين انتم بأي حق تنفقون من تركة هذا الميت، انتم البالغين تنفقون بكيفكم مسألة خص، اما من التركة واكو قاصرين حرام ما يجوز، فاذا شفنا الامام يروح ويضرب بالثالث اذا هاي ما بيها اشكال، وهكذا فيمكن حتى التصرفات الاجتماعية ما دام الامام ما اعترض عليها والشروط موجودة ما لنا عن المنكر يستفاد منها الاقرار، صح. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.